الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقاصد التي يراد حفظها بالشرائع لا تعدو ثلاثة أنواع: المقاصد الضرورية، وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة، وتنحصر في المحافظة على خمسة أمور: هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وكل شريعة لإصلاح الخلق لا تهمل المحافظة على هذه الضروريات بحال، وتتجه التكاليف في المحافظة على هذه الضروريات وجهتين: الأولى إقامة هذه الضروريات بتحقيق أركانها وتثبيت قواعدها، والثانية درء الخلل الواقع أو المتوقع فيها. فأصول العبادات من الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك شرعت لإقامة الدين، والعادات من تناول المأكل والمشرب والملبس والمسكن شرعت لإقامة النفس والعقل، والسعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس سواء أكانت متعلقة بالأبضاع أم بالأعيان أم بالمنافع شرعت لإقامة النسل والمال، ولإقامة النفس والعقل بواسطة العادات. والعقوبات شرعت لدرء الخلل الواقع أو المتوقع في جميع ذلك، فشرع الجهاد عقوبة الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته لدرء الضرر عن الدين، وشرع القصاص والديات لدرء الضرر عن النفس، وشرع حد الشرب لدرء الضرر عن العقل، وشرع حد الزنا لدفع الضرر عن النسل، وشرع تضمين قيم الأموال وقطع اليد لدرء الضرر عن المال، وهكذا. المقاصد الحادية، وهي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتهم كما يقع في النوع الأول من الضروريات، بل يصيبهم من فقد الحاديات حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات. ومثال ذلك في العبادات الرخص المخففة عند زيادة المشقة للمرض أو السفر، وفي العادات إباحة الصيد وإباحة التمتع بما أحل من لذة المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب ونحو ذلك، وفي المعاملات إباحة السلم والاستصناع والمزارعة والمساقات ونحوها، وإباحة الطلاق دفعا لضرر الزوجية الفاسدة، وفي العقوبات تضمين الصناع وضرب الدية على العاقلة والقسامة ودرء الحدود بالشبهات ونحو ذلك. أما المقاصد التحسينية فهي ما لا يدخل في النوعين السابقين، يعني لا في الضروريات ولا في الحاديات، بل يرجع إلى اجتناب ما تأنفه العقول الراجحات، وإلى الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. ومثال ذلك في العبادات وجوب التطهر من النجاسات الحسية والمعنوية، ووجوب ستر العورات، وأخذ الزينة عند كل مسجد، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات. وفي العادات الأخذ بآداب الأكل والشرب، وتجنب الإسراف، وترك المآكل والمشارب النجسة والخبيثة ونحو ذلك. وفي المعاملات الامتناع عن بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ ونحو ذلك. وفي العقوبات منع قتل الحر بالعبد، ومنع المثلة والغدر، ومنع قتل النساء والأطفال والرهبان في الجهاد وما أشبه ذلك. ودليل حصار مصالح الخلق في هذه الأنواع الثلاثة، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، استقراء مصالح الناس وتبين رجوع كل مصلحة منها إلى نوع من هذه الأنواع. قد يتردد الباحث في إلحاق شيء منها بأحد الأنواع، ولكنه لا يتردد في عدم خروجه منها بحال. والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها أولت إعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة مرورا بمراحل الحمل والولادة والرضاعة، فكفلت للطفل حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين دون أن يزاحمه آخر خلال تلك المدة، حفاظا على حقه في التربية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناء قويا. يقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتتنوع حقوق الطفل والنشء بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فالضروريات هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، كحق الطفل في تعلم الدين والتربية عليه وتعظيمه في نفسه، وكحقه في الطعام والشراب وما لا تقوم الحياة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد واللفظ له بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، متفق عليه. وأما الحاجيات فهي الأمور التي يترتب على فقدها الوقوع في المشقة، كحق الطفل في التعلم على الوجه الأكمل. فالجهل يضر بحياة الأفراد والأمم على حد سواء. قال عمر رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وأما التحسينيات فهي ما يتم به اكتمال وتجميل أحوال الناس وسلوكياتهم وتصرفاتهم، ومنها حق الأبناء في حسن بناء شخصياتهم. والطريقة في رياضة الصبيان وتربيتهم من أهم الأمور وأوكدها. والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عوّر الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عوّد الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه أبوه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. ومهما رأى فيه مقايل التمييز فإنه ينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء. فهذه هدية من الله تعالى إليه، وبشارة تدل على الأخلاق وصفاء القلب. وهذا الحيي مبشر بكمال العقل عند البلوغ. فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه. والصبي إذا أهمل في ابتداء نشأته خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا حسودا سروقا لماما لحوحا ذا فضول وضحك وكيد ومجون، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب، ثم يشغل في المكتب فأتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين. ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فإنه ينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه لما يفرحه وأن يمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة ينبغي أن يتغافل عنه أبوه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه، لا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه، وإن عاد ثانية ينبغي أن يعاتبه سرا وأن يقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا فتفتضح بين الناس، ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإن إكثار العتاب على الطفل يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح، ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبوه، بل يعود التواضع وإكرام كل من عاشره والتلطف في الكلام معه، ويعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة. وإن كان من أولاد الفقراء يعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة، وأن ذلك من دأب الكلب فإنه يبصبص بذنبه في انتظار لقمة، وينبغي أن يعود الطفل ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخض، وألا يتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضع كفه تحت ذقنه، وألا يعتمد برأسه على ساعده، فإن ذلك دليل الكسل. ويعلم الطفل كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام، ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة، ويمنع من الحلف رأسا صادقا كان أو كاذبا حتى لا يعتاد ذلك فيما يستقبل من الأيام، ويمنع أن يبتدئ بالكلام، ويعود ألا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال، وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا، وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه، ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يدري على لسانه شيء من ذلك، أي من اللعن والسب، فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء. وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء، وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، ومهما بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة، ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان، فأوائل الأمور التي ينبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ولا شك أن أكبر خسارة يخسرها المرء هو أن يخسر نفسه ويخسر أهله، والعياذ بالله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وسوء التربية له أثر مدمر على الأبناء والوالدين وعلى المجتمع بل وعلى الأمة كلها. قال العلامة السعدي رحمه الله: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل وأبلغ الحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلدة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك الخير الكثير وما يذكر إلا أولو الألباب. ويجب الاهتمام والعناية بتعليم الابن والبنت ما ينفعهما في الدين والدنيا، وأهم شيء في ذلك غرس الاعتقاد الصحيح في نفس الابن والبنت وحثهم على الخير ومصاحبة أهل الخير وتحذيرهم من الشر ورفقة السوء وتعويذهم الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أمرهم بها أي بالصلاة، وضربهم عليها لعشر، والتفريق بينهم في المضاجع. والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإن الصبي يعتاده ويعسر فقامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا يمكن من شرب الخمر والقمار والضواق. فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلا واحتمالا للعبادات فيضرب على ترك الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب تأديب وتمرين. وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى يقوى فيها تمييزه ومعرفته. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في تلك الحال وأنه يعاقب على تركه، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره وهو قول قوي جدا. وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع فإنه قد أعطي آلة معرفة الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله، وتمكن من نظر مثله واستدلاله، كما هو متمكن من فهم العلوم والصنائع ومصالح دنياه، فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله، مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها عليه. فينبغي أن يغرس في قلب الصبي الإيمان بالله عز وجل، وهذا الإيمان هو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر عند الله تعالى فيما يغرسه الأب وتغرسه الأم في قلب الولد، وهو فاتحة كل خير وأساس كل طاعة وبر، وهو أصل أصيل في استقامة المرء واستقامة الأبناء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير يردفه خلفه فيقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح. قال ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث: ومن حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. فامتلاء القلب عبودية لله، وتحقيق الإخلاص لله، وغرس ذلك في الأبناء هو من تعظيم الله في نفوسهم ومن إرشادهم إلى الخير، فهذا فيه منفعة للعباد آباء وأبناء في الأولى والآخرة. ومن حقوق الأبناء والبنات تربيتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم مساويها، لأن الأخلاق لها منزلة رفيعة في الشرع المطهر. قال جل وعلا ذاكرا لنا قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرب وغضب ولجاج وعجلة وجدال وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فأصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحت، ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأوا عليها. لذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل، والغناء وسماع الفحش، والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد أي العادات من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا، وأن يجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة، وحرمه كل شيء فيه خير، ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، ويعوده لانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكبر ومحروم. فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. وأولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك وحده شبه عند الله. فكانها أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور. فكذلك بل أعظم من ذلك، إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. وكم ممن أشقى ولده وكلدة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم له وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت أنت عفقتني صغيرا فعفقتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلماذا الكلام عن حق الطفل والنشأ ووجوب رعاية الأولاد والأهل؟ ذلك لما يلي: امتثالا لأمر الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق والكريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، والبيهقي في المدخل عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوا أهليكم. وفي الأضواء أضواء البيان: ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولأن الأبناء من كسب الرجل ومن عمله، وتنقطع الصلة بين الرجل وابنه إذا عمل سيئا غير صالح، فيصدق على هذا الابن وصف القرآن المجيد: قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولأنه يرجى الدعاء من الولد لوالديه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وقياما لواجب المسؤولية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، يعني لا تعتني بهيئتها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لسلمان طعاما، فقال سلمان: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل وترك صيامه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان في آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ولأن الأبناء عماد المستقبل وبناته بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي رواية: لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. والعناية بالأبناء ورعاية حقوقهم مجلبة للراحة وحسن الحياة وهناءة العيش. فمن اتقى الله حقق لنفسه الحياة الطيبة وهناءة العيش، ومن لم يتق الله ولم يمتثل أوامره عاش حياة نكدة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينكم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونعتني بذلك حتى لا نوقع أنفسنا في الإثم. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه فخرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد بسند صحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد، واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار، فإما منحة تكون قرة عين في الدنيا والآخرة، سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على مكابد الدنيا وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة وبعد الممات اجتماع في الدنيا على طاعة الله واجتماع في الآخرة في دار كرامة الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ومن أسباب هذه المنحة أن يقوم الوالد من أم وأب والأب هو المسؤول الأول لأنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته أن يقوم كل من الوالدين على الأبناء بما يجب عليه من رعاية وعناية وتربية صالحة ليخلف بعده ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين فإن العبد متى أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له ما بينه وبين خلقه ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله يحصل الخير الكثير والتربية الصالحة قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فوالله لا سألوا ذلك وقعدوا عن فعل الأسباب فإن العقل والشرع كل منهما يقتضي أنك إذا سألت الله شيئا فلا بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه لأن كل واحد لو سأل الله رزقا لسعى في أسبابه أنه يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولو سأل الله ذرية لسعى في حصول الزوجة فإن الأرض لا تنبت أولادا وهكذا إذا سأل الله صلاح ذريته وأن تكون قرة عين الله فلا بد أن يسعى بما يقدر عليه من أسباب ذلك لتكون نعمة الأولاد منحة أما الشطر الثاني من نعمة الأولاد فأن تكون محنة وعناء وشقاء وشؤما على أهلهم ومجتمعهم فذلك في من لم يقم بما أوجب الله عليه لهم برعاية وعناية وتربية صالحة أهملهم فلم يبال بهم أكبر همه نحو أولاده حين كانوا شهوة قذفها في رحم الأم أضاع حق الله فيهم فأضاعوا حق الله فيه لم يحسن إليهم بالتربية فلم يحسنوا إليه بالبر جزاء وفاقا ففاته نفعهم في الدنيا والآخرة وأصبح من الخاسرين ولا يكونن من النادمين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وجميع أولاد المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد المقاصد التي يراد حفظها بالشرائع لا تعدو ثلاثة أنواع المقاصد الضرورية وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة وتنحصر في المحافظة على خمسة أمور هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال وكل شريعة لإصلاح الخلق لا تهمل المحافظة على هذه الضروريات بحال وتتجه التكاليف في المحافظة على هذه الضروريات وجهتين الأولى إقامة هذه الضروريات بتحقيق أركانها وتثبيت قواعدها والثانية درء الخلل الواقع أو المتوقع فيها. فأصول العبادات من الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك شرعت لإقامة الدين. والعادات من تناول المأكل والمشرب والملبس والمسكن شرعت لإقامة النفس والعقل. والسعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس سواء أكانت متعلقة بالأبضاع أم بالأعيان أم بالمنافع شرعت لإقامة النسل والمال ولإقامة النفس والعقل بواسطة العادات. والعقوبات شرعت لدرء الخلل الواقع أو المتوقع في جميع ذلك. فشرع الجهاد عقوبة الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته لدرء الضرر عن الدين. وشرع القصاص والديات لدرء الضرر عن النفس. وشرع حد الشرب لدرء الضرر عن العقل. وشرع حد الزنا لدفع الضرر عن النسل. وشرع تضمين قيم الأموال وقطع اليد لدرء الضرر عن المال وهكذا. المقاصد الحادية وهي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتهم كما يقع في النوع الأول من الضروريات، بل يصيبهم من فقد الحاديات حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات. ومثال ذلك في العبادات الرخص المخففة عند زيادة المشقة للمرض أو السفر، وفي العادات إباحة الصيد وإباحة التمتع بما أحل من لذة المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب ونحو ذلك، وفي المعاملات إباحة السلم والاستصناع والمزارعة والمساقات ونحوها، وإباحة الطلاق دفعا لضرر الزوجية الفاسدة. وفي العقوبات تضمين الصناع وضرب الدية على العاقلة والقسامة ودرء الحدود بالشبهات ونحو ذلك. أما المقاصد التحسينية فهي ما لا يدخل في النوعين السابقين، يعني لا في الضروريات ولا في الحاديات، بل يرجع إلى اجتناب ما تأنفه العقول الراجحات وإلى الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. ومثال ذلك في العبادات وجوب التطهر من النجاسات الحسية والمعنوية، ووجوب ستر العورات، وأخذ الزينة عند كل مسجد، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات. وفي العادات الأخذ بآداب الأكل والشرب وتجنب الإسراف وترك المآكل والمشارب النجسة والخبيثة ونحو ذلك. وفي المعاملات الامتناع عن بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ ونحو ذلك. وفي العقوبات منع قتل الحر بالعبد ومنع المثلة والغدر ومنع قتل النساء والأطفال والرهبان في الجهاد وما أشبه ذلك. ودليل انحصار مصالح الخلق في هذه الأنواع الثلاثة وهي الضروريات والحاديات والتحسينيات استقراء مصالح الناس وتبين رجوع كل مصلحة منها إلى نوع من هذه الأنواع، قد يتردد الباحث في إلحاق شيء منها بأحد الأنواع ولكنه لا يتردد في عدم خروجه منها بحال. والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها أولت إعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة مرورا بمراحل الحمل والولادة والرضاعة، فكفلت للطفل حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين دون أن يزاحمه آخر خلال تلك المدة، حفاظا على حقه في التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناء قويا. يقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتتنوع حقوق الطفل والنشء بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فالضروريات هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، كحق الطفل في تعلم الدين والتربية عليه وتعظيمه في نفسه، وكحقه في الطعام والشراب وما لا تقوم الحياة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد واللفظ له بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وأما الحاجيات فهي الأمور التي يترتب على فقدها الوقوع في المشقة، كحق الطفل في التعلم على الوجه الأكمل. فالجهل يضر بحياة الأفراد والأمم على حد سواء. قال عمر رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه. ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وأما التحسينيات فهي ما يتم به اكتمال وتجميل أحوال الناس وسلوكياتهم وتصرفاتهم، ومنها حق الأبناء في حسن بناء شخصياتهم. والطريقة في رياضة الصبيان وتربيتهم من أهم الأمور وأوكدها. والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة. فإن عوض الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عوض الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه أبوه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. ومهما رأى فيه مقايل التمييز فإنه ينبغي أن يحسن مراقبته. وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء. فهذه هدية من الله تعالى إليه وبشارة تدل على الأخلاق وصفاء القلب. وهذا الحيي مبشر بكمال العقل عند البلوغ. فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه. والصبي إذا أهمل في ابتداء نشأته خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا حسودا سروقا نماما لحوحا ذا فضول وضحك وكيد ومجود. وإنما يحفظه عن جميع ذلك بحسن التأديب. ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين. ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فإنه ينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرحه، وأن يمدح بين أظهر الناس. فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة ينبغي أن يتغافل عنه أبوه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه، لا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه. وإن عاد ثانية ينبغي أن يعاتب سرا وأن يقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا فتفتضح بين الناس. ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإن إكثار العتاب على الطفل يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. وليكن حافظا هيبة الكلام معه، فلا يوبقه إلا أحيانا، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح، ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبوه، بل يعود التواضع وإكرام كل من عاشره والتلطف في الكلام معه، ويعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة. وإن كان من أولاد الفقراء يعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة، وأن ذلك من دأب الكلب، فإنه يبصبص بذنبه في انتظار لقمة. وينبغي أن يعود الطفل ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخط، وألا يتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضع كفه تحت ذقنه، وألا يعتمد برأسه على ساعده، فإن ذلك دليل الكسل. ويعلم الطفل كيفية الجلوس، ويمنع كثرة الكلام، ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة، ويمنع من الحلف رأسا صادقا كان أو كاذبا، حتى لا يعتاد ذلك فيما يستقبل من الأيام، ويمنع أن يبتدئ بالكلام، ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال، وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا، وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه، ويمنع من لغو الكلام وفحشه، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من يدري على لسانه شيء من ذلك، أي من اللعن والسب، فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء. وأصل تأدير الصبيان الحفظ من قرناء السوء. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، ومهما بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة، ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان، فأوائل الأمور التي ينبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ولا شك أن أكبر خسارة يخسرها المرء هو أن يخسر نفسه ويخسر أهله، والعياذ بالله، يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وسوء التربية له أثر مدمر على الأبناء والوالدين وعلى المجتمع، بل وعلى الأمة كلها. قال العلامة السعدي رحمه الله: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظ ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل وأبلغ الحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحهم تدرك الخير الكثير، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويجب الاهتمام والعناية بتعليم الابن والبنت ما ينفعهما في الدين والدنيا، وأهم شيء في ذلك غرس الاعتقاد الصحيح في نفس الابن والبنت وحثهم على الخير ومصاحبة أهل الخير وتحذيرهم من الشر ورفقة السوء وتعويذهم الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أمرهم بها أي بالصلاة، وضربهم عليها لعشر، والتفريق بينهم في المضاجع. والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإن الصبي يعتاده ويعسر فقامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا يمكن من شرب الخمر والقمار واللواط. فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلا واحتمالا للعبادات، فيضرب على ترك الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب تأديب وتمرين. وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى يقوى فيها تمييزه ومعرفته. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في تلك الحال، وأنه يعاقب على تركه، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، وهو قول قوي جدا. وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع، فإنه قد أعطي آلة معرفة الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله، وتمكن من نظر مثله واستدلاله، كما هو متمكن من فهم العلوم والصنائع ومصالح دنياه، فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله، مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها. عليه فينبغي أن يغرس في قلب الصبي الإيمان بالله عز وجل، وهذا الإيمان هو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر عند الله تعالى فيما يغرسه الأب وتغرسه الأم في قلب الولد، وهو فاتحة كل خير وأساس كل طاعة وبر، وهو أصل أصيل في استقامة المرء واستقامة الأبناء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، يردفه خلفه فيقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح. قال ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث: ومن حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. فامتلاء القلب عبودية لله، وتحقيق الإخلاص لله، وغرس ذلك في الأبناء هو من تعظيم الله في نفوسهم ومن إرشادهم إلى الخير، فهذا فيه منفعة للعباد آباء وأبناء في الأولى والآخرة. ومن حقوق الأبناء والبنات تربيتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم مساويها، لأن الأخلاق لها منزلة رفيعة في الشرع المطهر. قال جل وعلا ذاكرا لنا قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرب وغضب ولجاج وعجلة وجدال وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فأصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحت ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأوا عليها. لذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد أي العادات من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا، وأن يجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل شيء فيه خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها ويعوده لانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكبر ومحروم. فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. وأولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم. وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون، وبها يسعدون، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. وكم ممن أشقى ولده وكلبة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم له وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت أنت عفقتني صغيرا فعفقتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلماذا الكلام عن حق الطفل والنشأ ووجوب رعاية الأولاد والأهل؟ ذلك لما يلي: امتثالا لأمر الله جل وعلا، يوصيكم الله في أولادكم، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق والكريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، والبيهقي في المدخل عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوا أهليكم. وفي الأضواء أضواء البيان: ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولأن الأبناء من كسب الرجل ومن عمله، وتنقطع الصلة بين الرجل وابنه إذا عمل سيئا غير صالح، فيصدق على هذا الابن وصف القرآن المجيد: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولأنه يرجى الدعاء من الولد لوالديه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وقياما لواجب المسؤولية، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لا تعتني بهيئتها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لسلمان طعاما، فقال سلمان: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل وترك صيامه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال سلمان: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان في آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ولأن الأبناء عماد المستقبل وبناته بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي رواية: لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. والعناية بالأبناء ورعاية حقوقهم مجلبة للراحة وحسن الحياة وهناءة العيش. فمن اتقى الله حقق لنفسه الحياة الطيبة وهناءة العيش، ومن لم يتق الله ولم يمتثل أوامره عاش حياة نكدة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينكم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونعتني بذلك حتى لا نوقع أنفسنا في الإثم. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد بسند صحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد، واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار. فإما منحة تكون قرة عين في الدنيا والآخرة، سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على مكابد الدنيا، وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة وبعد الممات، اجتماع في الدنيا على طاعة الله، واجتماع في الآخرة في دار كرامة الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ومن أسباب هذه المنحة أن يقوم الوالد من أم وأب، والأب هو المسؤول الأول لأنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أن يقوم كل من الوالدين على الأبناء بما يجب عليه من رعاية وعناية وتربية صالحة، ليخلف بعده ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين. فإن العبد متى أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له ما بينه وبين خلقه. ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله يحصل الخير الكثير والتربية الصالحة قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فوالله ما سألوا ذلك وقعدوا عن فعل الأسباب، فإن العقل والشرع كل منهما يقتضي أنك إذا سألت الله شيئا فلا بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه، فإن كل واحد لو سأل الله رزقا لسعى في أسبابه، أنه يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولو سأل الله ذرية لسعى في حصول الزوجة، فإن الأرض لا تنبت أولادا، وهكذا إذا سأل الله صلاح ذريته وأن تكون قرة عين الله فلا بد أن يسعى بما يقدر عليه من أسباب ذلك لتكون نعمة الأولاد منحة. أما الشطر الثاني من نعمة الأولاد فأن تكون محنة وعناء وشقاء وشؤما على أهلهم ومجتمعهم، فذلك في من لم يقم بما أوجب الله عليه لهم برعاية وعناية وتربية صالحة أهملهم فلم يبال بهم أكبر همه نحو أولاده حين كانوا شهوة قذفها في رحم الأم، أضاع حق الله فيهم فأضاعوا حق الله فيه، لم يحسن إليهم بالتربية فلم يحسنوا إليه بالبر جزاء وفاقا، ففاته نفعهم في الدنيا والآخرة وأصبح من الخاسرين ولا يكونن من النادمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وجميع أولاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.